الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كل خطب الجمعة تدور على الوصية بالتقوى على أن يترك أحدنا الحرام أن يتقن الفرائض أن يؤدي من النوافل ما استطاع ولعل امرأ تزل قدمه فيقع في الحرام فخطبة الجمعة تذكرك بأن تتوب أن تستغفر أن تعتذر إلى الله عز وجل وتعود إلى ما كنت عليه من التقوى ولعل أحدنا يخطئ وينسى الفرائض خطبة الجمعة تذكره بأن يقضي ما فات من الفرائض ثم أدي من النوافل ما استطعت إذا ضبطت هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فأنت من أهل التقوى غير أن الدين يريد أن تشيع التقوى في المجتمع أن تنتشر التقوى بين الناس ولأجل أن تنتشر التقوى بين الناس نحتاج إلى أمر رابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أيها الإخوة إذا كان أحدنا يجتهد في هذه الأمور الأربعة فهو بلا ريب بفضل الله عز وجل يفيد من خطب الجمعة أما إذا كان المرء يحضر الجمعة فيسمع ما يسمع ويعود الحرام إلى أهله وتعود الفرائض غائبة عن بعض المسلمين وينسى من نسي النوافل ويقول أناس لا علاقة لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سامحوني فكأن المرء لا يفيد من خطبة الجمعة وإنما كانت خطبة الجمعة لتذكرنا بالعلم لنعمل به إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أخرج الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة وأخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده عنوان خطبة اليوم يوم عرفة أيها الإخوة نستقبل غدا أفضل أيام الدنيا يوم عرفة نستقبل غدا أفضل أيام الدنيا يوم عرفة يوم يجتمع فيه العباد من أصقاع الأرض على صعيد واحد بلباس واحد وبصوت واحد وبتوجه واحد يعلنون توحيدهم لله وتوبتهم له وإقبالهم عليه وامتثالهم أمره واجتنابهم نهيه شعثا غبرا ضاحين ملبين فتشملهم الرحمة ثم تنتشر على المقبلين من أهل الله وعباده التائبين إليه في كل الأرض قاطبة. روى ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة فقال: في أفضل يوم في الدنيا، في أفضل يوم عند الله. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ربا الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. انتهت الخطبة. حوت الخطبة كما سمعتم أيها الإخوة 4 فقرات مهمة جدا. أفضل يوم في الدنيا هي خطبة الوداع، حوت 4 فقرات مهمة وخاتمة مؤثرة. الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم: مال أخيك مالك. قال: إن أموالكم، هو بالأصل مالك حلال عليك، فلماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالكم حرام عليكم؟ يعني إن مال أخيك حرام عليك إلا عن طيب خاطر منه، إلا بوجه شرعي، إلا برضاه. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز في الإسلام الاعتداء على دماء الآخرين ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ومن فعل كان كمن اعتدى على حرمة البلد الحرام والشهر الحرام ويوم عرفة. أرأيت لو أن رجلا، نسأل الله السلام، في يوم عرفة أعظم يوم في الدنيا كفر بالدين، من يعتدي على مال أخيه كهذا الرجل، كمن اعتدى على أفضل يوم في الدنيا في البلد الحرام في الشهر الحرام. شاب في العقد الثالث من عمره، له عمة طاعنة في السن، وحيدة بلا زوج ولا أولاد، تسكن بيتا ورثته عن والدها، ما زال يتودد لعمته ويخدمها ويتلطف بها ويطلب إليها أن تسجل البيت باسمه في الدائرة العقارية ليفيد منه في زواجه، إذ لا حيلة له ولا مال. نزلت المسكينة على قوله، فلما فعلت ومر عام على الأمر أخرجها من البيت لتودع في دار رعاية المسنين. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذا الرجل لم يعتدي على عمته، اعتدى على يوم عرفة، اعتدى على مكة المكرمة، لم يسرق بيت عمته، لقد سرق الكعبة. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الفقرة الثانية: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ثارات الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية هكذا كان الثأر فاشن عندهم، ثارات الجاهلية موضوعة، ربا الجاهلية موضوع، الجاهلية برمتها فكرا وسلوكا واعتقادا مرمية تحت قدمي المسلم. فالإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي التبرؤ من الجاهلية. ما بيمشي نص بنص، ما بيمشي أنه أنا بدي شيء من الجاهلية وشيء من الإسلام، شيء من طريق الله وشيء من طريق الشيطان، يعني مشان كون أنا فري، مشان كون أنا دين ودنيا، مشان أنا ما كون يعني بوجه واحد، بحب هيك التلون أنا. الإقبال على الله والتمسك بدينه يقتضي التبرؤ من الجاهلية، من أفكارها ومبادئها وعاداتها ومظاهرها. الربا، الثأر، تبرج النساء، العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء، الموائد التي تدار عليها الخمور، حفلات المجون، طاولات الميسر والقمار، كل هذا وأشباهه يرميه المسلم وراء ظهره. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وينطلق إلى الله تعالى، ينطلق إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح يتقرب بهما إلى الله تعالى. الفقرة الثالثة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. هذه الوصية بالنساء تثبيتا للعلاقات الأسرية واهتماما بالمرأة الأم والمرأة الأخت والمرأة البنت والمرأة الزوجة. إن أسمى ما يتوقع الوصول إليه دعاة المساواة بين الرجل والمرأة اليوم أن تصير المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات والمسؤوليات، لكن ما أعطاه الإسلام للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا أغلى من هذا كله بكثير وأعلى. فالابن يدخل الجنة ببره وتواضعه وخدمته لتلك المرأة الأم. أخرج ابن ماجة عن طلحة بن معاوية السلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، قال أمك حية؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. لا يتوقع أحد من دعاة المساواة أن تصل المرأة إلى هذه الرتبة، والبنت أو الأخت أو العمات أو الخالات كل منهم ستر لمن يرعاهن من النار. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يحسن للمرأة البنت، من يحسن للمرأة الأخت، من يحسن للمرأة العمة، من يحسن للمرأة الخالة، هذه المرأة ستكون سترا بينه وبين النار. فاتقوا الله في النساء. الفقرة الرابعة الأخيرة، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. فالقرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سفينة نجاتنا في الدنيا والآخرة، ونحن قوم أعزنا الله بهما، ومهما أردنا العزة بغيرهما فارقتنا العزة. هذه أيها الإخوة فقرات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم يوم في الدنيا. ثم تأتي الخاتمة المؤثرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى وأمره أن يكون بشيرا ونذيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص جدا على التزام أمر الله تعالى، خائف ألا يكون أدى ما أمره الله تعالى عليه. وها قد اكتمل الدين وتمت الرسالة ودنا الأجل وقرب الرحيل إلى الله تعالى، فهو يستنطق الناس من أجل أن تكتب شهادتهم عند الله. يقول أيها الناس ألا هل بلغت؟ أنا صار لي 23 سنة معكم، أرسلني ربي بشيرا ونذيرا، أنا بلغتكم يا جماعة؟ قالوا نعم بلغت ونصحت وعديت. فجعل يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس يقول اللهم اشهد أنت أرسلتني بشيرا ونذيرا، اللهم اشهد، يقولون بأنني بلغت، يقولون بأنني أديت، يقولون بأنني نصحت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها الإخوة، هذه خطبة الوداع بفقراتها الأربع وخاتمتها، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يدعو كلا منا إلى خمس أمور. أنت الآن إذا طلعت من المسجد وقد سمعت خطبة الوداع، ما المطلوب منك من الآن إلى أن تموت، إلى أن ينتهي الأجل؟ واحد، اجتناب الحرام. في أعظم يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، اجتناب الحرام في الدماء والأموال والأعراض. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة أيها الرجال، نصيحة أيتها الأخوات، أما الحرام فالممات دونه، موتوا ولا تقتربوا من الحرام، ولو قطعت ولو مزقت لا تقترب الحرام، لا تتعدى حدود الله عز وجل، لأن الحرام سم يفسد الإيمان. المطلوب خمسة أمور: واحد، اجتناب الحرام، اثنين، التبرؤ من الجاهلية من أفكارها ومبادئها وعاداتها ومظاهرها. بدك تساوي خطبتك وفق الشريعة الإسلامية مو وفق الجاهلية ماذا تأمر وتنهى. بدك تكتب كتابك وندور لك على عروس زوجك ياها وفق الشريعة الإسلامية مو وفق عادات الجاهلية. بدك تعمل وفق الشريعة مو وفق عادات الجاهلية وما تمليه. بدك تساوي دعاية للمنشأة تبعك أو المنتج تبعك وفق ما يأمر الله مو وفق عادات الجاهلية. التبرؤ من عادات من الجاهلية من أفكارها ومبادئها وعاداتها ومظاهرها. ثالثا، تقوى الله عز وجل في النساء والإحسان إليهن. مهما استطعتم أن تحسنوا إلى أمهاتكم، إلى بناتكم، إلى زوجاتكم، إلى أخواتكم، إلى عماتكم، إلى خالاتكم، فأنتم بهذا تزدادون قربا من الله تعالى. رابعا، التمسك بالقرآن والسنة. خامسا وأخيرا، تبليغ رسالة الله تعالى لمن تستطيع، لأن الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا أمرك أن تدعو إلى دينه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فتعالوا أيها الإخوة نتمسك بهذه الخمسة لنسعد في الدنيا والآخرة. تعالوا نغتنم يوم عرفة، يوم الغد، بالصيام والدعاء والاستغفار والتوبة. أخرج الإمام مالك في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأخرج الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن أفضل عمل يتقرب به العبد إلى الله تعالى في يوم النحر اللي هو أول يوم من أيام عيد الأضحى بعد غد، إنما هو ذبح الأنعام تقربا إلى الله تعالى. أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. ينفع أن أعرض عليكم مجموعة أسئلة مع أجوبتها في أحكام الأضحية. السؤال الأول: ما حكم الأضحية؟ يعني أنا ضحي لما ما ضحي؟ سننظر الحكم الشرعي ونأتمر بالأمر. الجواب: جمهور العلماء قالوا الأضحية سنة مؤكدة، سنة يعني فاعلها يثاب وتاركها لا شيء عليه. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والإمام مالك في أحد قوليه قالا إنها واجبة تجب، كيف صلاة الجمعة، كيف صلاة العشاء، كيف صوم رمضان، كمان الأضحية واجبة لكل من ملك ثمنها وكان غنيا ملك نصابا. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك يعني صلاة عيد الأضحى، وانحر فعل أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، فقالوا هي واجبة. وقالوا كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته من بعده، ما لم يستثنى يخصص النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخصص هنا. فالجمهور قالوا سنة مؤكدة، والإمام أبو حنيفة قال بأنها واجبة. سؤال ثاني: هل تكفي أضحية واحدة عن أهل البيت كلهم؟ يعني أنا وزوجتي وأربع أولاد نذبح خروف، لما أنا الحمد لله غني بذبح وزوجتي غنية بتذبح، عندي ابن صحيح عمره 12-13 سنة بس كمان مصمد مصاري غني هو يذبح، يعني أضحية واحدة عن كل البيت أو كل واحد غني هو يذبح؟ الجواب: جمهور العلماء قالوا يضحي الرجل بالأضحية الواحدة عن نفسه وأهل بيته، يعني خروف واحد عنك وعن كل أسرتك الذين تعولهم، لكن الحنفية جعلوا الأضحية الواحدة تجزئ عن شخص واحد ولا تجزئ عن أهل البيت كلهم. فنحن شو بنعمل؟ يعني إذا واحد يعني دخله مقبول بالكاد مصمد هال 125 ألف ليرة سوري، فمنقول له بس ضحي واحدة، بس إذا واحد ميسور كثير فله عن كل واحد من أهل البيت أضحية، وأن كنا ندعو في هذا الوقت إلى أن يضحي بواحدة والباقي بثمنها يتصدق للفقراء ومصالح الفقراء. ثلاثة: هل نضحي عن الميت؟ جدي متوفى ضحي عنه، جدته متوفاة، أبوه أمه. الجواب: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه جازت التضحية عنه بالاتفاق. إذا كاتب وصيته أنا يا أولادي إذا مت ضحوا عني، كل الفقهاء قالوا لابد أن نضحي. أما إذا لم يوصي بها وأراد أحد أن يضحي عنه من مال نفسه فذهب الجمهور إلى جواز التضحية عنه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وأحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يضحي من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال هذا عن كل من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا إن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف. هل الجمهور قالوا يجوز، فإذا كان في بال أحدنا أو خاطره أن يذبح عن أبيه أو أمه أو جده أو جدته فلا بأس. أربعة: هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ يعني أنا بدل ما أدفع 125 ألف وبده يروح الرأس والمآدم والجلد والأحشاء، يا أخي في شيء يعني بده يتلف، أنا هال 125 ألف حبروح جيب فيهم زيت وسكر وأعطيه لأسر، أو بعطيهم 125 ألف لشاب بده يتزوج، هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ الجواب: لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها، لأنها شعيرة من شعائر الله، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم. يعني هلأ مثلا ما بقدر أنا بدل ما أصلي حبدفع صدقات، لا لازم أصلي لأن الله أمرني بالصلاة، بدل ما أصوم حطالع واحد على الحج، الله عز وجل أمرك أن تصوم برمضان لابد أن تصوم. خامسا وأخيرا: هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟ أنا إجاني ولد، هي هي بدي ضحي، كمان بقول يا رب أضحية وعقيقة مع بعضهم البعض. الجواب: لا يجوز ذلك عند الشافعية والمالكية وإحدى روايات أحمد، لأن كل واحد من الفعلين مقصود بذاته، خلافا للحنفية الذين أجازوا ذلك وعللوا قولهم بأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فتدخل إحدى الطاعتين في الأخرى، فليأخذ الموسر بالقول الأول يلي بحبه حساب وحدة أضحية وحدة عقيقة، وليأخذ من قدر عليه رزقه بالثاني، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.